صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا خير خلق الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ابن الزهراء، رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا يصوب صوب العهاد وسرايات بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا ما فيها سوى الأوتاد. يا دار أين مضى ذووك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار لقد ذكرتيني بعراسك القفرة عراس بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب أولادي. ودعتك الله يا حمال خايف يا صندي، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين قاصد يا عظيم بهالضعين غصب علي ارجع بلاي يا كل مدين وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين سكون المدينة من بعدكم صاير قال لأنا أدري قلبك من الوجد مجروح لكن يا خويا عقاب حجك سافر وروح سكن بواجي بنت خوك وخفف النار، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد، وان كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام. حسين أبا عبد الله هل لك رجع مرة أخرى، وإن كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، وإن كان انذبحنا لازم ترد هاليتام، وبيني وبينك حمرتي وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة في خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم، صلوات على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. حديثنا الليلة حول الشباب بين الاستقامة والانحراف. نتحدث في محورين: المحور الأول حول عوامل الاستقامة، والمحور الثاني حول عوامل الانحراف. عوامل الاستقامة على الصراط المستقيم في التمسك بالإيمان والثبات عليه كثيرة. نحن الليلة نذكر أهم تلك الأسباب. العامل الأول من عوامل الاستقامة المعرفة بالله تعالى. المعرفة بالله عامل هام، هو أول شيء في الدين مولانا سيد الموحدين أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: أول الدين معرفته. معرفة الدين هو أول شيء، وهو عامل ضروري للاستقامة. تأخذ لك دورة في العقائد حول معرفة الله، صفات الله، رسول الله، أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر ضروري. المعرفة الإلهية والعامل الثاني المعرفة الفقهية، معرفة الأحكام. قلنا المعرفة الإلهية مقدمة، لأنه أي عمل عبادي يرتكز على معرفة الله. الذين كتبوا من علمائنا في الفقه، في الأدعية، زيارات، قدموا عليها كتاب المعرفة، لأن هي الأساس، هي الأصل. المعرفة الفقهية تتعرف على أحكام اللي تهمك، ضرورية على الأقل، في الطهارة، في الغسل، في الوضوء، أحكام الصلاة، هذه لابد أن تتعرف عليها جيدا ولو بصورة إجمالية، التي تحفظ لك صحة الطهارة، تحفظ لك صحة الصلاة، وما تنتظر لما يجي وقت بتروح الحج. بعض الناس يقول: أنا ما أعرض لا وضوئي ولا غسلي ولا صلاتي على أي عالم من العلماء، من علماء الدين، إلا سنة اللي أروح الحج أتأكد وضوئي عدل، غسلي عدل، صلاتي عدلة، ما فيها خطأ. زين، أنت متى تحج؟ أول سنة من التكليف؟ بعد 5 سنين؟ بعد 10؟ بعد 20؟ متى توفرت لك الاستطاعة؟ الله العالم. زين، لو انكشف لك بطلان الطهارة بعد 10 سنوات، لو بعد 20 سنة، لو أكثر، تقول شو حكمي؟ السنين اللي راحت شلون؟ الطهارة حكم واقعي، ما يعتمد على العلم والجهل. يعني إذا واحد يقول: والله العظيم أنا ما أدري، كنت جاهل بكيفية الغسل الشرعية، هل يعذر عن القضاء؟ ما يعذر. جاهل، ليش ما تعلمت؟ ما تعذر. 10 سنين قدام وراء، 20 سنة وراء، لازم تعيد تقضي هالصلوات. إذن الغسل مو شيء بسيط، الوضوء مو شيء بسيط. واجب أن يتعلمه الفرد المؤمن. البنت في البيت أيضا لازم تتعلم تعرف الأحكام. الآن الحمد لله أكثر القرى أكثر المدن بها دروس تعليمية للشباب للفتيات. أيضا الآن الحمد لله موجودة بعض الأخوات من المؤمنات، درسنا تعلمنا صارت الآن تلقي دروس فقهية، وهذا أيسر بالنسبة للنساء. لما المرأة هي اللي تعلم المرأة، لما الفتاة هي تعلم الفتاة، هذا أيسر وأحسن. هذه مسؤولية. أول تكليف للفتاة لا يكون يمر عليها يوم معارف الطهارة، مسائل النساء مسائل دقيقة أكثر من الرجال، وهذه مسؤولية. أنت يا أم تستحين وديها حق وحدة تعلمها تعرف الأحكام. المعرفة الفقهية في الطهارة في الصلاة العبادات الأخرى الواجبة. بعد من العوامل للاستقامة بر الوالدين. بر الوالدين عامل هام في التوفيق للاستقامة. أن تبر أباك أمك، تعيش المشاعر، تتذكر الجهد الذي بذله أبوك، التعب الكد لما كنت أنت لا تعمل، من الذي كان يكد عليك؟ من الذي كان يواجه الصعوبات من أجل أن يحصل على لقمة العيش من أجلك؟ أبوك. هذا ما تنسى فضله. مهما كبرت مهما صرت أب أو جاد، أنت بالنسبة إلى أبيك ولد. الفضل لابد أن يذكر. الأم حينما يعيش المؤمن الولد المشاعر يتذكر العناء الذي تحملته أمه، شهور الحمل 9 أشهر عادة الأم تتحمل هذا الجنين في بطنها ليل نهار. طوال هذه الأشهر وهم هذه الأم أن تحافظ عليك وأنت جنين في بطنها إلى أن تمر ساعة الولادة. شلون ساعة الولادة؟ ساعة موت يا شباب يا شباب. الأم في ساعة الولادة بين الحياة والممات، من ذا يستطيع أن يجازيها؟ من ذا يستطيع أن يرد جميلها؟ من هنا جاءت الشريعة تقول لك أنت ما تقدر ترد جميل الأم ولا طلقة من طلقاتها، واحدة ما تقدر تردها. الساعات التي تمرها الأم جهاد جهاد، حتى جاءت الشريعة لتبين هذا الجهاد العظيم. لو أن المرأة الوالد ماتت في أيام النفاس ماتت شهيدة شهيدة، تنال فضل الشهيدة المجاهدة ما دام الدم للولادة ما زال، ما أعظمها. إذن بالتالي كيف تتعامل مع هذه الأم؟ كيف تتكلم معها؟ من تتكلم مع الأب مع الأم، الشريعة الإسلامية تقول لك خفض صوتك، اخفض صوتك احتراما للأب. أنت أمام أبيك صاحب الفضل العظيم عليك، أنت أمام أمك صاحبة الفضل العظيم عليك، اجعل صوتك دون صوتها احتراما لها. لما تتكلم مع والديك لا تتكلم كما تتكلم مع أصحابك، مع أصحابك قد تجوز بعض العبائر، قد تتناسب بعض العبائر، لكن الأب يناسب تقول له أتحداك؟ لا. الأم أتحداك؟ ما يناسب. ما تقدرين؟ ما يناسب. لا بد أن تكون اللغة التي تتكلم بها مع الوالدين في قمة الأخلاق، خضوع أمام الوالدين، خضوع اللي الله أمرنا أن نخفض لهم جناح الذل. من؟ الوالدين. الوالدين اخفض، اخضع، تذلل أمام الوالدين. خل أمك، خل أباك من يوم يرفعون أيديهم بالدعاء، اللهم وفق هذا الولد، اللهم ثبته على الولاية، اللهم اجعله سعيدة في حياته، ما قصر، أرانا السرور، ما قهرني، ما رد علي، مو يوم اللي تزوج نساني، تزوج وأنجب عيال وما زال الولد ذاكرا لي، لازم يجي يزورني، يسأل عني، يتفقدني. هذا الحق الكبير للوالدين. بر الوالدين سبب وعامل مهم من عوامل الاستقامة. بعد من عوامل الاستقامة الأصحاب الأتقياء المؤمنين، فلتكن أصحابك أصحاب خير، أصحاب يذكرونك بالله، فإن الأصحاب الأتقياء عامل من عوامل الاستقامة وعدم الانحراف، بل الأصحاب الأتقياء يجعلونك تسير على الصراط المستقيم بيسر وسهولة. المجالس للأتقياء، للمؤمنين، للمخلصين، مجالس تحفها الملائكة، مجالس الذكر، حسينيات، المساجد، تعرف حضورك فيها شقد ضروري ومهم؟ حضورك، مواظبتك، مو فقط في أيام عاشوراء وأيام محرم، فليكن لك حضور طوال السنة، لا سيما في مناسبات الأئمة عليهم السلام في غير محرم وصفار. عندنا أئمة تجي أحيانا الوفاة، وين فلان اللي في عاشوراء نشوفه؟ ما يجي، ما يهتم ليلة الوفاة، وفاة الإمام الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري. إذن لازم هذا الحضور، لابد من حينما تعطل وقتك ظرفك من أجل حضور مناسبة الإمام. تدري هذا كم عند الله عظيما؟ فليكن وجهك مألوفا في المساجد، في الحسينيات، فإنه من عوامل الاستقامة والثبات على الإيمان هذا الحضور، المواظبة على مجالس الذكر، توجب حسن العاقبة. شوفوا أنتم الآن جالسين، مجالس من مجالس الذكر الحسينية، الملائكة تحفكم، أنتم في عناية السماء، لو ترون الملائكة وكيف تكتب لكم الحسنات والثواب، لرأيتم الشيء العجيب. نسأل الله أن يثبتنا وأن يديم هذه المجالس ونحن في أمن وأمان وسلام يا الله. أما المحور الثاني، عوامل الانحراف حتى نجتنبها. ما هي عوامل الانحراف؟ عوامل الانحراف كثيرة، نذكر أهمها. من أهم العوامل في الانحراف العوامل النفسية. شلون العوامل النفسية؟ يعني هناك من إذا احتك بالجوانب المادية وأنس بها والتصق بها، بعض الأفراد يصاب بحالة نفسية، يعني يقول لك أنا بعد ما أؤمن إلا بشيء ملموس محسوس مادي، الجانب الغيبي يصبح تجاهه كسول. اقرأ، نمي عقلك، ترى الجوانب العقلية، القواعد العقلية المرتبطة بالإيمان كثيرة ومهمة، تقيك عن الانحراف عن الصراط المستقيم خصوصا اليوم شبابنا يبتعثون إلى الخارج، إلى الغرب، يروحون إلى أوروبا، يروحون إلى أمريكا، يشوفون الأحوال هناك في الخارج. في الخارج الأهم جانب مادي، الجوانب المادية هي الأهم عندهم، عند الكفار بعد ما يؤمن بجانب غيبي، يؤمنون بجوانب مادية. زين، أنت هناك من تواجه هذه التطبعات وهذه التصورات وهذه الاعتقادات الباطلة؟ إذا لم تكن مسلحاً بسلاح العقيدة، سلاح الإيمان، يخاف عليك. الانصهار في الجانب المادي يضعف الجانب المعنوي والغيبي. ومن العوامل تلك للانحراف هو العامل الاجتماعي. شنو هو العامل الاجتماعي؟ شوف الآن بعض الشباب من يشوف وجود صراع بين بعض الجماعات المتدينة، بين بعض الفئات المتدينة، صراع، قال خلصني بس من هذا الدين، ما دام يجيب مشاكل وجع راس خلصنا منه. علما هذا تفكير خاطئ وردة فعل خاطئة. ليش؟ لأن المشكلة وين؟ هل هي في الدين أو المشكلة في المتدينين هؤلاء؟ هل المشكلة في الإسلام أم في المسلمين؟ في الإيمان أم في هؤلاء المؤمنين؟ التفرقة بين الإيمان وبين أتباعه، بين الدين وبين أتباعه، أمر ضروري حتى لا تهجم عليك الشبهات. مو فلان هو الدين، ولا فلان هو الإيمان، ولا فلان هو التشيع. كل له من التشيع ومن الإيمان بقدر شنو؟ التزام بالدين. بعضهم يقول شلون أنا رحت إلى الخارج، شفت هناك الحياة أحسن. إيه، بعض الشباب قبل أيام محرم قال لي شيخنا تشور علي، أنا أفكر أشيل عائلتي وأروح الغرب. ليش؟ قال أنا جيت من مجتمع متحضر عنده اهتمام بالمواعيد، عنده انضباط في الإشارات المرورية، عنده اهتمام بالنظافة، عنده يقول رجعت إلى بلدي الإسلامي ما عندهم اهتمام بالنظافة. هناك ولدي في الروضة، في الروضة ما يرمي القرطاس، ما يرمي القرطاس، شوف وين موضع القمامة يروح يحط يضعه فيه، عسى ما يشرب عصير لو سقط منه شيء قليل يبادر بالمنديل. يقول أنا جيت لهنا لا أجد هذا الاهتمام، بالعكس
شوف بالسيارات الشباب يمشون بالسيارات، ياكل حب ويرمي، يشرب البيبسي يرمي، يشرب العصير ويرمي. مواعيد، لا نجد حفاظ على المواعيد، لا لا لا، كل هذا. قلت له أسألك سؤال، أنت من حقك أن تقارن صح، لكن المقارنة تحتاج إلى نظرة شمولية، مو فقط تنظر جهة دون جهة، انظر بشكل عام. مثل ما موجود في الغرب هذا الالتزام الظاهري، موجود عندهم شنو؟ ثغرات خطيرة، صح ولا لا؟ مو احنا نقرأ كل شيء موجود الآن موثق، جرائم في الغرب كم، مشاكل على الفتيات كم، مشاكل على النساء كم، مشاكل على المواليد كم، هذه لازم تأخذها في الاعتبار. زين، وأما مسألة عدم الالتزام عندنا فهذا مو عيب، هذا مو راجع إلى الدين، مو عيب في الدين، عيب في الناس. قلت له ثق بالله، ما موجود عندنا في الشرع، وإذا تريدني أوقفك عليه أوقفك عليه، في مسألة مثلا النظافة، النظافة الموجودة في الغرب اللي تشوفها هذه فقط تشكل نسبة بسيطة من النظافة الموجودة في الإسلام. ترى أكو جوانب في النظافة الغرب ما يعرفونها، موجودة في الإسلام. إيه؟ هناك كثير من الأخلاق اللي في الغرب يعرفون جزء منها، كثير منها لا يعرفون. حقوق المرأة، اقرأها في الدستور الإسلامي واقرأها في الدستور المادي الوضعي وشوف الفرق. من يريد أن يقارن يقارن دستور بدستور، دستور بدستور، هذه المقارنة الحقيقية المنطقية، حتى لا تعيب على الإسلام. الإسلام، الدين الإسلامي لا يوجد أعظم منه أبدا، لا يوجد أعظم منه في جميع القيم والمبادئ. إذن الجانب الاجتماعي يمكن على البعض يسبب مشكلة، خصوصا إذا صار بين علماء الدين شوية، بين هالعالم وهالعالم شوية تصادم، قالوا بس خلاص، بعض الشباب قال خلاص احنا بعد خلاص هذا الدين خلاص. لا حبيبي، هذا لا يصير مبرر لك. السي الشيخ مصباح اليزدي، شو هذا الكتاب؟ دروس في العقيدة الإسلامية، أنا درسته بعض المبتعثين، قلت له هذا الكتاب يغنيك هناك في الهجرة هناك، هذا الكتاب يغنيك. ليش؟ لأن هذا الكتاب فيه مطالب وبراهين علمية هامة تقيك من الشبهات. هناك في الغرب عند الكافر ما تجيب له آية قرآنية بعد، في المعتقد ما يؤمن هو بالقرآن حتى تجيب له آية قرآنية، هو ما يؤمن بالرسول حتى تجيب له روايات النبي أو أهل البيت، هو لا يؤمن. فلا أستطيع أن أتناقش معه إلا بالأدلة العقلية، بالقواعد العقلية، بالمنطق. صح، هذا الكتاب شبابنا يغني، يغني، دراسته ضروري. المبتعث، المبتعث، هذا الكتاب اسمه
أحد الآباء يريد يسجل الاسم، دروس بالعقيدة الإسلامية، دروس في العقيدة الإسلامية للمصباح اليزدي. موجود هذا العالم الآن، تشوفونه يمكن أحيانا في بعض القنوات يطلع، من كبار العلماء، من تلاميذ صاحب الميزان الكبار. هذا الكتاب مهم جدا جدا جدا. نحن نحتاج إلى المعرفة اليوم بما يتناسب مع هذا التطور، مع هذا الزحف العارم، نحتاج أن نهيئ أنفسنا بما يتناسب. إخواني، حقيقة هو نفس المصباح اليزدي، هذا العالم الكبير الآن شيبة، ولكنه روحه روح فتية شبابية. أرسل مجموعة من الحوزويين الذين رأى فيهم المستقبل الكبير، أرسلهم إلى الغرب، قال لهم روحوا درسوا الكتب الغربية اللي عندهم وتعالوا حتى نجيب عليها كما هي. ما يقولون احنا ما فهمنا شبهاتهم، ما فهمنا ايش اللي يطرحون، لا لا، حتى بنحو التخصص عندنا ونرد عليهم. هذا نحتاج لأعزائي. وما يذب واحد روحه يروح يقرا اي كتاب، يقرا في هذه المله وفي هالمله وفي هالمله، ولا عنده قواعد، ما عنده قواعد، هذا قد يؤول به للتشكيك والعياذ بالله. بعدين هو يتكلم في هذا الكتاب عن مشاكل الإلحاد، عن مشاكل اللادينية اللي كثير اليوم، ويا للأسف أقولها بملء فمي أقولها، بعض اللي رجعوا، أقول بعض اللي رجعوا من الخارج، إي والله جلسنا مع بعضهم رجع ملحد ملحد. لنتساهل في مسألة الابتعاث، الولد الكفو المؤمن العارف بدينه ما يخالف، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. لكن إذا واحد ما عنده شيء وتروح تذب هناك، رجع لنا دكتور ملحد، شو نسوي فيه هذا؟ أنا عندي ارتباط بالعديد من الأخوة في الخارج، وعدهم مواصلة وياي. هناك والله أقولها، بعض الأفراد، بعض الشباب اللي في الخارج يدرسون يمكنهم أكثر إيمان من بعض الشباب الموجودين في البلد. ليش؟ لأنهم ذولا مسلحون بسلاح العقيدة، ما عدهم انحراف لا ديني لا أخلاقي. وراحوا هناك، راحوا شافوا الوضع، وشافوا الوضع المادي، وشافوا الميوعة، وشافوا كل هذا، فازدادوا تمسكا بدينهم. هم يتصلون علي في مثل هالأيام يقولون لي شيخنا شيخنا، الآن عرفنا قيمة الأحساب، عرفنا قيمة الأحساب، عرفنا قيمة مجالس الحسين عليه السلام في عاشوراء، هذه المجالس العظيمة التي تربينا فيها. كل هذه الأجواء نشتاق إليها، نشتاق إلى مجالس الحسين. هناك أضع محاضرة من الإنترنت، نتابع بعض المحاضرات، بس يقول الحضور له جو خاص، إذا أسمع المحاضرة فقط، غير إذا أحضر مع مجموعات وأكثر السواد. لهذه الأجواء لا شك لها تأثيرها الخاص، حفاظ على الدين. فالحسين عليه السلام ما خرج إلا من أجل أن يحافظ على هذا الدين. ولا شيء يخلي الحسين يطلع من مكة يوم الثامن
يوم التروية، يوم التروية، يوم
يستعد الحجاج يروحون إلى عرفات، وإذا يشوفون الحسين بيطلع من مكة،
عازم أبا عبد الله على الخروج. وهؤلاء الحجاج كل من سمع الحسين موجود في مكة السنة في الحج،
إيه مشتاقون لك أبا عبد الله،
ترفع الأيادي معك أبا عبد الله، دعاء بدعائك أبا عبد الله في عرفات.
وإذا الحسين قلهم في أمان الله،
يجي لعبد الله ابن جعفر ابن عباس ابن الحنفية، شخصيات الوجهاء، أبا عبد الله كيف تخرج في هذا اليوم؟
يقول رأيت جدي رسول الله،
رأيت جدي رسول الله وهو يقول لي يا حسين شاء الله أن يراك قتيلا ويرى نساءك سبايا على أكتاف المطايا، أبا عبد الله عجل بالخروج يا ابن رسول الله، قل لأبا عبد الله يوم واحد بعرفة، تأخر يوم واحد أبا عبد الله، ما في مجال، ما في مجال يوم واحد أبا عبد الله. يقول إن يزيد بعث 40 شيطانا وقيل 70 شيطانا، قال لهم اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتلوا الحسين أينما وجدتموه آجركم الله، فأنا قد تعجلت بالخروج حتى لا يهتك، لا تهتك حرمة بيت الله بدمي، آجركم الله يا شيعة الحسين. عزم الحسين على الخروج وإذا بزينب في وسط الخيمة، شلون زينب بتطلع؟ بس من يركبها؟ من يأتي لزينب؟ الله أكبر، ذهب إليها الأكبر ما قامت زينب، ذهب لها القاسم ما قامت زينب، حتى جاء كفيلها أبو الفضل العباس، يلا قومي يا زينب، هذا كفيلك، هذا أبو الفضل العباس، هذا ساقي عطاش كربلاء، قومي يا زينب. رفعت رأسها وإذا هو العباس واقف بين يديها، إلى أين أبا الفضل؟ قال قومي إلى كربلاء، إلى كربلاء يا من الذي راعي الشيء أنواع يشد الراح طب لا عد زينب قالها يا ظنوة تعا. يا الله ما أحلى اسمك يا علي، ما أجمل اسمك يا علي، خل نرددها. قالها يا ظنوة، الملائكة تستأنس باسم علي، قالها قالت يا خويا محمد يا هو الذي يتكف، قال لها
تماث طلعت عباس حادي والزلم ضج بهلا كل ساعة عباس نزال شو سوي محمل الحر كل ساعة قال لا يا خويا نازلتي تدري بختنا من زينب زينب الله نذكر زينب هذه السنة كما ترون أصبحت هم زيارة زينب صعبة أم زينب غريبة أم قل المعزون لزينب هناك عند قبرها وضريحها قال لا يا خويا نازلتي تدري بختنا ما تحمل الذل والهضم فطنا أجل يا أبا الفض ريتك يا عباس تحضر يا ما طلعت منك ريتك يا عباس تحضر يا ما طلعت منك تستر وجهك جفون